Del Signore che siano lodati. Inshallah ta'ala, بقي لنا قبل رمضان ثلاثة دروس، وهذه الدروس الثلاثة إن شاء الله تعالى نتكلم فيها عن الصيام، فقه الصيام. الصيام عبادة من أعظم العبادات، ومن أكثرها مثوبة عند الله. والصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه الأساسية، وقد كتبه الله على الأمم من قبلنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله يعطي على الصيام ما لا يعطي على غيره من الأعمال. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خلوف يعني تغير رائحة الفم، أطيب عند الله من ريح المسك. الصيام من أقصر الطرق إلى الجنة، بل جعل الله للجنة بابا خاصا بالصائمين. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. باب من أبواب الجنة خاص بالصائمين. وفي رواية: من دخله لم يظمأ أبدا. الصيام يشفع للصائمين يوم القيامة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، يعني تقبل شفاعتهما. الصيام يباعد بينك وبين النار. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه، حديث متفق عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الصوم كفارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدق. وما أكثر الفتن التي تمر بنا في أهلنا وأموالنا وجيراننا، الصيام يكفر ذلك. ولو ذهبنا نستقصي أحاديث فضائل الصيام لطان بنا الأمر، وفيما ذكر كفاية. وللصيام حكم، تتجلى في أمور نذكر بعضها. أولا هو وسيلة إلى شكر النعمة، وسيلة إلى شكر النعمة، لأن كف النفس عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع دي من أجل النعم وأعلاها، فهذه نعيم أهل الجنة، المآكل والمشارب والمناكح نعيم أهل الجنة أو من نعيم أهل الجنة. فإذا امتنع الإنسان عن هذا النعيم زمنا معتبرا يعرف قدر هذه النعمة، لأن النعم يا إخواني مجهولة، نعم كثيرة جدا ومجهولة، ولكن الإنسان لا يدركها ولا يعرفها ولا يفطن لها إلا إذا فقدها. يعني أنت مش واخد بالك من نعمة الجلد لغاية لما يجي لك مرض جلد تعرف أن الجلد ده نعمة عظيمة جدا، مش واخد بالك من نعمة الشعر لغاية لما يجي لك مرض في الشعر تشعر أنها نعمة عظيمة جدا وتعرف قيمة النعمة. فإنما تدرك النعم لما بتفقد ولو لوقت يسير. فكثير من النعم الإنسان لا يدرك معنى نعمة الظل حتى يأتي يوم حار شديد الحرارة وهو في الصحراء لا يجد ما يستظل به، مفيش حل خالص، يعرف يعني ظل، وأنه لما كان بيركن إلى ظل عمارة ولا شجرة ولا كذا دي نعمة كبيرة جدا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. نعم كثيرة 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 جدا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فالنعم لا تدرك غالبا إلا إذا حرم الإنسان منها، فيحمله هذا على قضاء حقها بالشكر، شكر النعمة. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في آية الصيام أشار إلى هذه النعمة وقال ولعلكم تشكرون. مفسرين يقولوا طب ايش معنى الشكر هنا؟ ها؟ لأنك لما بتفقد النعم بتتذكر شكرها، فقال ولعلكم تشكرون. فمن حكم الصيام شكر النعمة. حكمة أخرى، الصيام وسيلة إلى التقوى. إحنا في الصيام بنمتنع عن إيه يا إخواني؟ ها؟ طعام وشراب ونكاح، حلال ولا حرام ده أصلا؟ حلال. فالصيام امتناع عن مباحات، شيء حلال مباح، يبقى كأني إذا انقادت لك نفسك في الامتناع عن الحلال سهل قيادها في الامتناع عن الحرام، فكان الصيام سببا لاتقاء محارم الله عز وجل. عشان كده مسكين من يمنع نفسه عن الطعام والشراب وأول ما يفطر يفطر على خمرة وعلى سجارة أو على أكل محرم أو شراب محرم، مسكين. ده هو فائدة الصيام، فائدة الصيام هو إن العبد يتعلم التقوى. يعني إيه التقوى؟ يعني افعل يا عبد ولا تفعل يا عبد، افعل يا عبد فيمتثل الأمر، لا تفعل فينتهي. بيأتي تسمع في جوف الليل تسمع أذان الفجر الله أكبر، لو في يدك لقمة بتنزعها. أذان المغرب الله أكبر، تبدأ تأكل. تاني يوم الله أكبر، تمتنع الطعام. الله أكبر كل، الله أكبر ممنوع الطعام، الله أكبر كل. 30 يوم كل لا تأكل، كل لا تأكل، في الوقت اللي رب العزة يأمر فيه المنادي أن ينادي. هي دي التقوى، امتثال لأوامر الله وامتناع عما نهى الله عنه. امتنعت لما منعك وامتثلت لما أمرك، حتى صار إن أفضل الصائمين أعجلهم فطرا. ليه؟ ده بيعجب أكل وشرب، واحد يتخيل إنه لو طول الفطرة كمان نص ساعة يبقى الثواب أعلى. المقصود مش طعام وشراب، الله غني، غني عن طعامنا وشرابنا وعنا، لكن المقصود هذا المعنى، سرعة امتثالك، سرعة إجابتك لدعوة الله سبحانه وتعالى ولأمر الله عز وجل. فاهمين يا إخواننا المعنى ده؟ المعنى ذلك أصل القلوب هي دي التقوى. فقولك منعت نفسك عن زوجك الحلال وبتطلق بصرك في الحرام مسكين، ليس لك من صيامك إلا جوع وعطش ومنع عن الحلال. لكن المعنى الحقيقي للصيام اللي هو كف النفس وحبس النفس وتقوى القلب مش حاصل عندك، يبقى الصيام ايه؟ ما تحققتش الحكمة من الصيام. مش بقول اللي بيعمل كده افطر، لكن بفهمه ان هو مسكين وبعيد عن مقاصد الشر. مفهومة دي يا اخوانا؟ فالحكمة الثانية تتمثل في قوله تعالى في آخر آية الصوم لعلكم تتقون. فآيات الصيام في وسطها ولعلكم تشكرون، وفيها لعلكم تتقون. حكمة ثالثة، الصوم بيكسر الشهوة وبيقهر الطبع. كسر الشهوة لأن النفس لما بتشبع يا إخواني بيجري الدم جريان سريع، ومعه الشيطان اللي بيجري الإنسان مجرى الدم من العروق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نصح الشباب وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. علاج الصوم هيكسر شهوته، الشاب اللي مش قادر يتزوج. فالصوم ذريعة للامتناع عن المعاصي. أمر رابع من حكم الصوم، من ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات رق حاله ورق قلبه لحال من يذوق الجوع دائما. فالصوم يوجب الرحمة والعطف على المساكين، يوجب الإحسان إليه. شوف انت بس قبل المغرب كده لما بيشتد بيك الجوع الألم والقرف، رغم انك عارف انك هتفطر بعد شوية وبتشوف الطعام وبتعد بيدك، فكيف بمن لا يعلم ان كان سيجد الطعام او لا يجد، واي طعام سيجد ويبقى على هذا الايام والشهور والسنين. فلو مقصد اجتماعي لترابط الاغنياء بالفقراء. الامر اللي بعد كده انك بتوافق الفقراء في هذا الصوم، وهذا رفع لحالك عند الله، لان الفقراء لهم منزلة، فقراء المسلمين لهم منزلة عند الله، إذ أنهم يدخلون الجنة قبل أغنياء المسلمين بكام؟ بنص يوم. ونص يوم بيعني قد إيه؟ اليوم عند ربك 1000 سنة، يعني 500 سنة قبل الأغنياء. 500 سنة عشان عاش فقير 40 أو 50 أو 60 سنة يدخل قبل الأغنياء ب500 سنة. فهذا الصيام يرفع حالك ويرفع منزلتك، لأنك تتحمل ما يتحمل هؤلاء، فلك شيء من مثل أجورهم. الصوم يقهر الشيطان، إذا أنك تضيق عليه مجاريه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقه مجاريه بالجوع. يكفيك أن الله قد فرضه علينا وعلى الأمم من قبلنا لتدرك وتوقن أن فيه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. القسم الثاني من درسنا اليوم بعد معرفة فضائل الصيام، القسم الثاني هو أقسام الصيام. الصوم 3 أقسام، صوم مفروض، وصوم تطوع نافلة سنة، وصوم منهي عنه. صوم منهي عنه. الصوم المفروض اللي هو كم واحد؟ غلط. فضل صيام رمضان 1، النذر 2، الكفارة 3، بأنواع الكفارات كلها. يبقى مش 1 الفريضة. أنا بعمل لكم كده تقولوا 1. يبقى الصوم المفروض أولا صيام شهر رمضان. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثانيا في الصيام المفروض صيام النذر، عن عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فلنذر طاعة صارت واجبة عليه، صارت فريضة. مين اللي فرض عليه؟ هو الذي فرض على نفسه. أما فرض الله أن النذر يجب الوفاء به، فنذر الصيام فصار الصيام لفرضه على نفسه واجبا. ثلاثة أو ثالثا صيام الكفارات. يبقى الصيام المفروض صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات. صيام الكفارة كام؟ ده كذب ولا ايه؟ ولا علامة النصر؟ ها كام؟ نعد زي ما يطلعوا؟ تفضل. كفارة اليمين والظهار والجماع في نهار رمضان والقتل الخطأ والقتل الخطأ. طيب كفارة اليمين أن يحلف الرجل على شيء فيحنف. يعني يحنف يعني ما يوفيش، لا يفعل ما أقسم عليه، فعليه أن ها لا ما يصومش، يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، أي ذلك فعل أجزأه. فإن لم يجد شيئا من ذلك صام 3 أيام تباعا. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إذا من المفاهيم الخاطئة يقولوا خلاص كفر عن يمينك بالصيام 3 أيام، ده الكلام ده إن لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد يصوم 3 أيام. لكن ابتداء كفارة يمين صارت عرف عند الناس متعارفين أنه كفارة يمين يصوم 3 أيام، ده جهل خطأ وخالف الآية. فالذي حنف نقول له ها أطعم 10 مساكين أو كسوهم أو حر الرقبة. طبعا احنا نقول له أطعم 10 مساكين ونسكت، لأن عارفين أن الكسوة أغلى من الإيه؟ من الإطعام. لكن اللي يفهم المعنى يا إخواني مش كل مرة يكون كده، لأن الإطعام والكسوة مما تلبس ومما تأكل. فأنا ممكن يبقى عندي ثياب ل10 مساكين لكن ما عنديش طعام ل10 مساكين. فكثير من الناس عنده ثياب كثيرة ولكنه من الفقراء أو من قليل الحال، في وقت من الأوقات اشترى ثياب وعنده ثياب كثيرة يخرج ثياب. أما عتق الرقبة أو تحرير الرقبة فنظرا لأننا أمم مهزومة وأمم متأخرة عن ركب الحضارات، ما عندنا ملك يمين ولا عندنا رقيق. إن الرقيق علامة عز، إن إحنا شفنا إن لأمير المؤمنين ولحاكم المسلمين إذا انتصر في غزو وعنده أسارة له أن يثخن فيهم القتل وله أن يفديهم وله أن يتخذهم رقيقا. الرقيق دي منين؟ من غزوة نصر أسرى. فلما كانت الأمة تركت أعظم فريضة الجهاد رأس هذا الدين فما فيش رقيق، فيش ملك يمين. فالكلام كله دائر في إطعام المساكين وفي كسوته. فمن لم يجد يطعم يصوم 3 أيام. كفارة القتل الخطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ يعتق رقبة مؤمنا، إن لم يستطع يصوم 2 شهر متتابعين. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. كفارة القتل الخطأ. كفارة الظهار، ومعنى الظهار يقول لها انت تحرم علي زي امي زي اختي زي عمتي زي خالتي، انت علي كظهر امي او ما اشبه ذلك، فهذا يعتق رقبة، فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فان لم يستطع فيطعم 60 مسكينا قبل ان يجامع امرأته. قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. من الكفارات أيضا التي يفرض الصيام فيها كفارة الجماع في نهار رمضان، من أفطر يوما عمدا بالجماع عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتاليين أو يطعم 60 مسكينا، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في حديث أبي هريرة. إذا الصوم المفروض 3، صيام رمضان، صيام النذر، صيام الكفارات، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل خطأ. ثانيا الصوم المنهي عنه، الصوم المنهي عنه أولا يوما العيدين. عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. يوم فطركم من صيامكم واليوم عيد الفطر، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم اللي هو يوم عيد الأضحى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. ثانيا من الصيام المنهي عنه أيام التشريق. حد يعرف إيه هي أيام التشريق؟ اللي هم قولهم يوم إيه وإيه؟ 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. لماذا سميت أيام التشريق؟ حد يعرف غيره؟ حد يعرف؟ تفضل. يعني ايه يشرقون اللحم؟ طريقة من طرق الحفظ، وهو يجفف في الشمس، يجفف في الشمس، طريقة تجفيف لا أدري كيف هي، ولكن هي طريقة تجفيف في الشمس تسمى تشريقا. فكانوا يشرقوا اللحم ذبحين بقى يوم 10، ف11 و12 و13 ها بدل الكياس اللي في الفريزر كانوا يشرقون في الايه؟ في الشمس. عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. الحديث صحيح خرج البخاري من حديث عائشة. وعن ابي مرة مولى ام هانئ انه دخل مع عبد الله بن عمرو على ابيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمر كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك هي أيام الايه؟ التشريق. يوم الجمعة منفردا من أيام المنهي عن صيامها، يوم الجمعة منفردا. أما إذا ضممت إليه الخميس أو السبت فلا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. ما نفردش يوم الجمعة بالصيام، وده من الأدلة على أن إعمال العقل لا يجوز مع النص. أدام فيه نص ما نعملش عقلنا، يبقى بالعقل كده، بالعقل كده يوم الجمعة ده يوم عظيم، طب ما تقرب إلى الله فيه بالصيام. لا، نهى الله عن صيام يوم الجمعة كما نهى عن تخصيص ليلتها بقيام. أما إذا ضم إلى الجمعة الخميس أو السبت جاز أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أربعة، يوم السبت منفرد، لحديث عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينضغه. واحد يقول: طب خلاص أنا أصوم يوم السبت، أصلا فيش طعام وفيش كذا، فصمت عشان كذا. يقول له: لا إن شاء الله يا رب، ها عود شجرة ولا لحاء عنبة وعود مصمص وما تصومش، ما تصومش، ما تفردش يوم السبت بإيه؟ بالصيام، إلا فيما افترض عليه. ليه؟ وجه الكراهة، إن هذا يوم تعظمه اليهود، فإفراد الصوم تشبه بهم في تعظيمهم، إلا أن يوافق هذا الصوم بخصوص يوما اعتاد الإنسان صيام. يعني طلع يوم عرفة يوم السبت، طلع يوم عاشورة يوم السبت، طلع الأخ ده بيصوم يوم ويوم يوم ويترك يوم، يبقى أكيد هيجي في مرة من مرات السبت إيه؟ كيوم. لكن من يخصص، لم يقصد السبت بالصيام، مفهوم الكلام؟ وكذلك الجمعة وكذلك سائر الأيام المنهي عنها، أدام فيه وافق صيام له معتاد فمش المقصود تخصيص هذا اليوم، المقصود الصيام المعتاد الذي يصوم. وهنا يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فليس المقصود هنا صيام السبت، إنما المقصود صيام عاشوراء أو صيام عرفة أو صيام يوم وترك يوم وهكذا. خمسة، النصف الثاني من شهر شعبان لمن لم يكن له عادة بالصيام أو عادة الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والحديث صحيح، الحديث صحيح وموجود عند الترمذي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ في الفتح: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وضعف الحديث الوارد فيه. قال أحمد وابن معين: حديث منكر، واستدل البيهقي على ضعفه بحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. يصوم صومه يعني صوم المعتاد، يبقى دي الصيام في النصف الثاني من إيه؟ من شعبان. قال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء. أما الخطابي رحمه الله قال: هذا الحديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاء كما في عون المعبود. وقال الإمام ابن القيم في التعليق على سنن أبي داود: الذين ردوا هذا الحديث لهم مأخذان، أحدهما أنه لم يتابع العلاء على هذا الحديث أحد، بل انفرد به عن الناس، وكيف لا يكون هذا معروفا عند أصحاب أبي هريرة، يعني ده مش معروف عند أصحاب أبي هريرة فكيف يعرف عن العلاء وهو الوحيد اللي انفرد به، مع أنه أمر تعم به البلوى ويتصل به العمى. فكان المأخذ الأول اللي أنكروا به الحديث أنه لم يتابع العلاء أحد رغم أن الأمر تعم به البلوى. المأخذ الثاني أنهم ظنوه معارضا للحديث اللي ذكرناه اليوم: إلا أن يكون لأحدكم صوم فليصوم، لو تقدم رمضان بيوم أو يومين قال إذا كان لا صوم فليصوم، قالوا ده بيتعارض مع إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا دليل على ضعف الحديث. واضح إخواني؟ فهذه الأحاديث قالوا أصح منه يبقى خلاص هذا الحديث يرد. ابن القيم رحمه الله بدأ في الاستدلال، ما هو دولة المأخذين اللي أنكروا بهم الحديث، إنه لم يتابع العلاء، ولكن بدأ يذكر الطرق. طبعا درسنا مش درس حديث، لكن عشان نزاع طويل على هذه المسألة فكان لازم نوضح السطرين ثلاثة دول. بدأ يذكر اللي تابعوا العلاء، وبدأ يبين مسألة إنه ثقة وذكر هذا الأمر، يبقى انتهى الأمر. الأمر الثاني اللي هو مسألة إنه يتعارض مع حديث لا تقدموا رمضان بالصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق صياما، فبدأ يذكر كيف نجمع بين الحديثين، يقول ما فيش تعارض بين الحديثين. فإذا قدرنا نرد المأخذين اللي أخذوا بهم على هذا الحديث وأنكروا بهم الحديث يبقى ما فيش غبار على الحديث. واضح إخواني؟ فاهمين الكلام؟ ويرجع لهذا الكلام إن شاء الله تعالى في المذكرة الخاصة بالصيام مكتوب بالتفصيل، بس عشان ما نطلش عليكم ونلحق نكمل المنهيات. الشاهد أو المقصود إن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث صحيح، واللي ردوا الحديث وأنكروه أنكروه لما أخذين عدم متابعة العلاء اللي روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر له متابعات، يبقى خلاص المأخذ ده مش مأخوذ عليه. الأمر الثاني إنه بيتعارض مع حديث ثم ظن أنه يتعارض ولا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع يبقى خلاص مفيش تعارض، ورجعنا إلى الأصل إن ده رواية ثقة والحديث صحيح. مفيش تعارض ليه؟ رد التعارض ده بيه؟ قالوا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، حتى في حديث أقوى هم اللي ذكروه كمان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، أو في رواية يصوم شعبان كله، فلدينه كان يصوم النص الثاني أيضا. فقالوا إنما هذا في حق من لم يصم النصف الأول من شعبان، فيشق عليه أن يصوم النصف الثاني من شعبان وهو لم يعتد الصيام، ثم يصل ذلك برمضان يبقى صار رمضان كأنه 45 يوم، ويبقى شق عليه جدا. لكن من اعتاد الصيام في النصف الأول صار هذا له عادة، والنصف الثاني يترك منه أيام فصار متما لعادته أو مكملا لهذه العادة اللي اعتادها، وقد تقوى ببعض الأيام التي أفطرها، فإذا جاء رمضان يقوم اعتاد هذا. وذلك الحكاية معروفة في الطب طبيا معلومة، مسألة التدرج في تغيير عادة الإنسان في الطعام والشراب، فالحمد لله أن لشرعنا في ذلك السبق على علوم الدنيا. فكان هذا التدريب على الصيام في الأشهر الحرم التي منها رجب، ثم بعد ذلك صيام شعبان وأكثره، ثم النهي عن صيام النصف الثاني لمن لم يصل النصف الأول، هذا فيه مسألة التدرج في الصيام حتى يعتاد البدن بذلك، فيتقوى البدن بالصيام ولا ينهك بهذه الأشياء التي تفسد البدن أو تضر بالبدن في بعض الأحيان. مما نهي عنه أيضا صيام يوم الشك، وهو الذي يشك فيه هل هو أول رمضان أم آخر شعبان، لحديث عمار بن ياسر، والحديث صحيح أخرجه البخاري معلقا بالجزم ووصله الحافظ ابن حجر رحمه الله، من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. وبالتالي الأولى أن نترك صيام اليومين الأخيرين من شعبان إلا إذا كان موافقا لصوم أنت تصوم، صوم اثنين وطلع يوم اثنين، صوم خميس طلع يوم خميس، يبقى مش المقصود صيام يوم الشك، فحينئذ لا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم. من الصيام المنهي عنه صوم الدهر، وصوم الدهر يعني صيام السنة كلها حتى لو أفطرت الأيام المنهي عن صيامها، حتى لو أفطرت الأيام المنهي الأيام المنهي عن صيامها، صيام العيدين وهكذا، حتى لو أفطرت في هذه الأيام تسمى أنك صمت الإيه؟ الدهر. واحد يقول ما صمتش الدهر، أنا سبت يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، لا، فالصيام الدهري هو صيام طول السنة حتى لو تركت الأيام المنهية عن صيامها. لحديث عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، يا عبد الله بن عمرو وليس ابن عمر، عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. يعني نهكت من الإنهاك، نهكت يعني العين يعني غارت، غارت العين وضعفت وذبلت، ها؟ فقال له فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. كان عبد الله بن عمرو مشهور عنه طول الصيام الوصال في الصيام، حتى يأست منه امرأته فلبست رخ الصيام، قالت لا حاجة له بنا، ما هو الليل صايم، بالنهار صايم وبالليل قايم وما لوش حاجة بنا. فبقى ده ايه؟ كالتي مات زوجها. حتى نصحه النبي صلى الله عليه وسلم فكان الفتح له ولأهله. وعن أبي قتادة أن رجلا قال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. تعب نفسه على الفاضي، لا صام ولا أفطر، فلم يحصل أجر الصوم لأنه خالف، ولم يفطر لأنه في الحقيقة كان ممسك، لأنه كان ممسك. المنهي عنه التاسع وصال الصوم، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم الوصال إياكم الوصال إياكم الوصال. قالوا إنك توصل يا رسول الله، قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. عشرة، صيام المرأة صيام التطوع وزوجها حاضر إلا بإذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذن. فتقديم المرأة لحاجة زوجها في النكاح والاستمتاع مقدم على قربة التطوع عنده، وهذا يقاس عليه كل أعمال التطوع التي تقوم بها المرأة. فأعظم ما تتقرب به المرأة إلى ربها بذل نفسها لزوجها، وهذا البذل يشمل البذل الجسدي والبذل المعنوي. بذل المرأة لزوجها يشمل البذل الجسدي والبذل المعنوي. البذل الجسدي بالنكاح والجماع، والبذل المعنوي بمسألة التي تأخذها فيها عزة النفس ولا تسترضيه، وهنا يظهر عنادها وأحيانا كبرها وأحيانا قلة دينها، إذ أنها مأمورة بالبذل حتى في هذه الأمور المعنوية. فهذه المرأة ينبغي ألا يغمض لها عين حتى يرضى عنها زوجها كما جاء في الحديث، فتبذل نفسها ليس فقط جسديا، فالبذل القليل هو البذل الجسدي، وفي الحقيقة البذل الحقيقي الذي يطمع فيه الزوج هو البذل المعنوي، ويأتي بعد ذلك البذل الجسدي تباعا. هذه نصيحة توجه للنساء، إذا كان الصيام اللي هو ذكرنا فضيلته في أول الدرس إنه من أسباب دخول الجنة وفي باب يسمى الريان وفي كذا وفي كذا ويباعد عن النار و و و، لا تفعليه حتى تستأذني زوجك. هذا يبين منزلة الزوج في دين الله وشرعه، وأهمية بذل المرأة الطاعة والقربة فيما تقدمه لزوج من أمر مادي أو معنوي. الحادي عشر، إفراد أعياد الكفار بالصوم. وده واضح طبعا في أحاديث اللي ذكرناها في عاشوراء، وواضح في مسألة صيام السبت. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، لأن صيام التطوع الكلام فيه طويل، نؤجله للمرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني محتاج مراجعة.